نفقه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. بالعباد يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبال أئمة غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين وقائد الغرّيل محجلين. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما كسد طول الداء ثوب المصائب مصاب رقى من غالبين أي غاربي. فيا لك من رزق أطل بروعة وأضرم نار الحزن بين الجوانب. غدا أصاب الدين سيف ابن ملجم غدايا تأصاب الدين سيف ابن ملجم وأردى عليا خير ماش وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا. ماذا نادى جبريل؟ ها هذا بالأمس قال تهدمت والله أركان الهدى، اليوم زينب تنعى علي ابن أبي طالب، اليوم الحسن ينعى علي ابن أبي طالب، اليوم الأيتام حول بيت علي ابن أبي طالب. وراح عليه الروح جبريل ناعيا وطبق حزنا شرقها بالمغارب وضجت عليه الجن والإنس بالبكاء يا علي يا علي. إذا ما تقدر تبكي عليك بالتباكي، لا تطالعني، التباكي أيضا مستحب. وضجت عليه الجن والإنس بالبكاء بدمعين سفوحين كالسحائب ساكبين مدارسه أضحى الدوارس بعده يا ويلي. وين راحت مدرسة أمير المؤمنين؟ وين مدينة العلم؟ علي الليلة على فراش الموت، على فراش المرض، وظليت وأضحيت مدارسه بعده دوارسه وليس بها يا غير الصدى من مجاوبي. بعد يا شاعر من بكى علي في هذه الليلة؟ يقول وظلت يتامى المسلمين نوادبا. هذا علي أبو الأيتام، شافوا علي الليلة ما مر عليهم في الخريبة، قالوا وين علي؟ عرفوا بأن عليا يحتاج إلى اللبن، فكل أخذ اللبن وقالوا جئناك يا علي. احنا بعد أيتام أمير المؤمنين صحيح لو لا، ينظر إلينا الإمام بعطفه، هنيئا لك بهاي الدموع. واسي زينب في هذه الليلة، الليلة زينب قلبها مضطرب، شو تسوي؟ وظلت يتامى المسلمين نوادبا تحن حنينا اليعملات سواغبي. بعد أكو حنين آخر وهو حنين زينب، التفتت إلى علي تقول نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا، نزلت الكوفة يا علي قشرة علينا. شو تريدين يا زينب؟ تقول نسأل من الله الطيب وتردنا المدينة، قشر علينا نزلتي الكوفة يا ابو حسين فايلك عسفا للسلامة يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلامة للأبو مني شلون السلامة يا زينب ما تشوفين رأس علي ما تشوفين هذه الهامة منقسمة إلى قسمين صاح الحسين يا اختي السلامة للأبو مني ما تنظرين السيف شاق غرّت جبينه شو يقول الحسن ما ظنتي من طبر تحامي الحمى يقول ليش يا حسن هذا الطبيب يقول سيف الرجس هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم مغزر أبونا حزبته يوم بعد يوم لونه تغير وانت حايل ما تنظرين لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو أمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم كان حديثنا في المجلس السابق أن خصوصية الغيب للأئمة عليهم السلام لا تتنافى مع القرآن الكريم لكونها أثبتت في حصة أخرى حصول بعض الأولياء على هذه الخصوصية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وكانت هذه المقدمة في البحث السابق مدخلاً إلى معرفة الإمام سلام الله عليه في مقامه التوحيدي علم علي كان هذا العلم كمالاً لوصوله إلى الله سبحانه وتعالى وذكرنا أيضاً بأن كلام العلامة الألوسي ليس بصحيح وأن الإمام سلام الله عليه لم يثبت لنفسه فضيلة كي يبرهن على أنه أفضل من إبراهيم الخليل نعم الإمام لم يثبت لنفسه ذلك ولكن نحن من خلال التأمل في جملة من المفردات القرآنية بإمكاننا أن نثبت أفضلية الإمام على إبراهيم الشيء بالشيء يذكر الشيخ النائيني رحمة الله عليه أستاذ السيد الخوئي يسأل في كتاب الفتاوى هذا كتاب الفتاوى مجموعة من الاستفتاءات كانت ترد على الميرزا النائيني وكانت هذه الاستفتاءات يجيب عليها تلميذه آية الله العظمى الشيخ حسين الحلي مؤخراً قبل كم سنة بعض الأساتذة أستاذنا آية الله الشيخ جعفر النائيني حفيد الميرزا جمع هذه الاستفتاءات وشرح بعضها استفتاءات جداً لطيفة ولا تتعلق بالفقه فقط. يسأل الميرزا النائيني رحمة الله عليه: الأنبياء والأئمة الميامين يتساوون في الفضل، هل فضل الأنبياء كفضل الأئمة عليهم السلام، وخصوصا أن هناك من الأنبياء من هم من أولو العزم؟ فيجيب رحمة الله عليه يقول: بأن أفضلية الأئمة عليهم السلام عندنا من قطعيات المذهب. طبعا أفضلية الأئمة على الأنبياء سوى النبي الخاتم محمد، ثم يقول: ولا يبعد أن يكون ذلك في العصور المتأخرة من ضروريات المذهب. يعني هذا الاعتقاد عندنا كما يقول من ضروريات المذهب. ثم يقول: وأما الفضل فيما بينهم، يعني بين الأئمة عليهم السلام، يقول: لا بد أن نلتزم بما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: وأشهد أن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض. لكن في مقام الأفضلية يقول بأن الأئمة عليهم السلام أفضل من الأنبياء قاطبة، إلا النبي الخاتم كما قلنا قبل قليل. ولذا هذا الدليل الذي ذكرناه بأن إبراهيم وصل إلى مقام اليقين من خلال ذلك البرهان المادي الذي يعبر عنه ببرهان النظم، والآية صريحة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شنو الغرض؟ ليكون من الموقنين. بعدين تقول الآية: فلما جن عليه الليل، إلى أن تنتهي الآية فيصل إبراهيم إلى مقام اليقين، بينما علي سلام الله عليه لم يكن يقينه عن طريق تلك الحقائق المادية، وإنما يقين علي عن طريق الله: يا من دل على ذاته بذاته. حديثنا في هذه الليلة يرتبط بالمحور السابق، ولكن في جنبة أخرى: إذا كانت الأئمة عندها هذا العلم الإلهي، ومن بينهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك إشكالية تطرح عادة: إذا كان الإمام يعلم بالغيب فكيف يذهب برجله إلى الموت؟ كيف يذهب برجله إلى الهلاك؟ هذا يخالف من عنده علم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا سوء بعينه، أن يعلم الإمام تلك الحقائق الغيبية وعنده تسلط على عالم التكوين بإذن الله لا على نحو الاستقلال، إلا أنه يذهب إلى الموت بنفسه. هذه المسألة طرحت قديما ومبينة أيضا بصورة تتبعية في كلمات علمائنا، ولكن أيضا في الزمان المعاصر يحاول البعض أن يطرح ذلك، وغرضه من هذا الطرح إما أن يكون الاستفهام أو الاستنكار، ولنحمله على المحمل الأول. إذا سألك سائل: أنت تعتقد بأن أئمتك عليهم السلام عندهم هذا العلم الإلهي بمقدار منه؟ بلعم ابن باعورة تقول الآية: آتيناه آياتنا، فما بالك علي ابن أبي طالب؟ إذا كان علي يعلم بالغيب فكيف ذهب إلى المسجد وكيف رأى قاتله؟ وهو الذي يقول: هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. فهذا لا يتلائم مع علمهم بالغيب. هناك رواية: يأتي أحدهم إلى الإمام سلام الله عليه فيسأله نفس السؤال، فيقول: عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين قد عرف قاتله، والليلة التي يقتل فيها، والموضع الذي يقتل فيه. هذه الأمور الإمام يعلم بها: القاتل والليلة والموضع. وقوله: لما سمع صياح الإوز في الدار صوائح تتبعها نوائح. السائل يسأل الإمام سلام الله عليه الرضا. وقول أم كلثوم: لو صليت الليل داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس. هذه كلها معطيات يريد أن يسمع الجواب من الإمام، فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح. على أقل تقديرين فليحمل الإمام سلاحه كي يدافع عن نفسه، صحيح لو لا؟ الدفاع عن النفس واجب عقلي قبل أن يكون واجب شرعي. دفع الضرر عن النفس أمر يدركه العقل. الإمام يطلع من دون استعداد كما يقول السائل. وقد عرف أن ابن ملجم قاتله بالسيف. تارة الإمام يعلم بأنه سيقتل بالسوم فلا وجه لحمل السيف. الإمام يعلم القاتل، يعلم الموضع، يعلم أداة القتل، ويخرج هكذا من دون استعداد. كان هذا مما لم يجز. السائل يقول: هذا لا يجوز في حق علي. كل هالمعطيات موجودة عنده والإمام يفصح بها قبل خروجه من الدار، يقول: هذا مما لم يجز تعرضه. فقال، اسمع جواب الإمام، فقال: ذلك كان، ولكنه خير في تلك الليلة. هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن هل قدره على نحو الجابر لازم علي يطلع؟ تقول: لا، ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. أولا مسألة التخيير، يقول صاحب الحدائق رحمة الله عليه وهو من أكابر فقهائنا، صاحب الحدائق عند التفاتة لطيفة، أنا اتفاقا أريد تكون هذه النكتة مقدمة للدخول في القيم الأخلاقية لعلي، لأن مسألة التضحية بالنفس من مصاديق شنو؟ المثل. ولكن إن تمكننا في هذه الليلة فبها ونعمت، وإلا في البحث الآتي إن شاء الله. صاحب الحدائق رحمة الله عليه يقول: شخصان خيرهما الله سبحانه وتعالى، إما أن يبقيا في عالم الدنيا وإما أن يموتا. الشخص الأول هو النبي صلى الله عليه وآله، النبي النبي صلى الله عليه وآله كان مخيرا، ولكنه اختار لقاء الله. وللآخرة خير لك من الأولى، يقول هذه هي الشخصية الأولى، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وآله. يقول الشخصية الثانية هي الإمام الحسين سلام الله عليه. عندنا بعض الروايات تقول بأن الله في يوم العاشر خير الحسين بين القتل في سبيله وبين أن يبقى حيا. والرواية عجيبة تقول: وكان النصر بين الأرض والسماء. كان النصر قريبا، ولكن الحسين تقول الرواية اختار لقاء الله. عجيب، اختار لقاء الله. يا أبا عبد الله إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة. لكن يفهم من بعض الروايات حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه خير في توقيت القاتل وليس في أصل القاتل. لما يقول الإمام خير يعني إقدام علي كان بإذن الله. التفت، خل بالك يمي، الإمام يقول خير، التخير يتناسب مع إذن الله، هذا أولا. فإذا كان علي مأذونا ففعله يخرج عن حريم التهلكة. بعد ما تقول الإمام رمى بنفسه وبيده في التهلكة، صحيح لو لا؟ لأن الله أذن له. إشلون الله يأذن له في أمر قبيح؟ هذا أول شيء. فعل الإمام سلام الله عليه لم يكن من باب الإلقاء في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي تشريعي. إشلون الإمام يخالف هذا التشريع الإلهي؟ ولكن هذا قد يعد جوابا، ولكنه جواب ناقص. ما مشكلة، الإمام لم يرمي بنفسه في التهلكة، ولكن كيف نخرج خروجه إلى المسجد مع علمه بذلك؟ هنا وقع البحث بين الأعلام. بعضهم قال بأن الإمام سلام الله عليه كان يعلم تفصيلا بقتله، كان يعلم الإمام بأنه مقتول لا محالة، في أي وقت في أي مكان ومن هو القاتل. إنزين، نسأل هذا صاحب الرأي الأول، إذا كان الإمام عالم فكيف يذهب إلى الموت؟ يقول هذه ليست تهلكة بمعناها المرجوح، بل هذا قتل في سبيل الله. حال أمير المؤمنين كحال الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين يعلم بمقتله أم لا؟ يعلم له ما يعلم؟ يعلم بمقتله، ولكنه ذهب إلى أرض كربلاء. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه حاله كحال ابنه الحسين، يعلم تفصيلا بأنه سيقتل. إنزين، إذا قلنا بأن هذا العلم يخرجه عن التهلكة، إذن نعطي الإمام مقام الشهادة، مقام القرب الإلهي، يقتل وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الرأي يستظهر من بعض كلمات فقهائنا. هناك رواية ينقلها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب المكاسب. شو تقول هاي الرواية؟ تقول بأن الإمام الكاظم سلام الله عليه أكل بيضة قد قامر عليها الغلام. الإمام أمر غلامه بأن يأتي له ببيض، هذا الغلام قامر بذلك البيض. لما جاب هذا البيض إلى الإمام أكله، فما إن علم بأن هذا البيض قد وقعت عليه المقامرة فتقيأ الإمام. تقيأ الإمام. إهني الشيخ الأعظم يقول هذا ما يتناسب مع مقام الإمام، لأن هذه حرمة واقعية لا ربط لها بالعلم والجهل، إشلون يخفى ذلك على الإمام حتى يحتاج إلى أن يستفرغ ويتقيأ كي لا يلامس الحرام الواقع بدنه؟ بعدين شو يقول؟ يقول ولعل في علومهم شأن لا يعلمه إلا هم. إنزين، فكأنما الشيخ الأعظم يرى بأن علم الإمام علم شنو؟ فعلي، يعلم بأن هذا حرام، يعلم بأنه سيقتل على نحو التفصيل. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا الاعتراض من الشيخ يمكن أن نرفع اليد عنه. ليش؟ يقول التفت، يقول لأن عندنا روايات تبين بأن علمهم بمحض إرادتهم، متى ما أرادوا أن يعلموا فيعلموا، وإذا لم يريدوا أن يعلموا فلا يصلوا إلى العلم. وجملة من الروايات تبين هذه المفردة المهمة بأن علم الإمام تابع لإرادة الإمام، ويعبر البعض عن ذلك بالعلم الإشائي، يعني إذا شاء، إذا شاء أن يعلم فيعلم. لذا السيد الخوئي كأنما يميل بأن الإمام سلام الله عليه حينما كانت تلك البيضة عنده ما أراد أن يعرف حالها الواقعي. خب ما يصير الإمام بعد في كل مفردة صغيرة وكبيرة يفعل العلم الإلهي والعلم بالغيب، صحيح لو لا؟ تقول الإمام عنده هذه الملكة الإلهية؟ لا، الرواية تقول متى ما أراد أن يعلم فيعلم. بالتالي لم يرد الإمام أن يعلم فلم يصل إلى العلم. بعضهم يقول في الجواب الثاني أن عليا سلام الله عليه لم يرد أن يصل إلى مقام العلم. علي بن أبي طالب ما كان يريد من الله أن يعرفه على القاتل على نحو التفصيل، على توقيت القاتل متى سيحصل. لذا قال هي والله الليلة، أما في أي وقت على نحو التفصيل فلا يعلم علي. الجواب الثاني يقول ترى علم الإمام ليس علم فعلي بل علم شأني، إذا أراد أن يعلم فيعلم. لذا الإمام عنده علم عام، يعلم بأنه ابن ملجم سيقتله، يعلم في مسجد الكوفة سيقتل، ولكن في أي وقت هذا أمر لا يعرفه الإمام لأنه لا يريد أن يعرف ذلك. هذا يقال له ماذا؟ العلم الإرادي. نجي إلى الجواب الثالث، والجواب الثالث إخواني مهم وفيه كلام للشيخ المفيد. وهنا خطر في بالي أمر جدا مهم، يعني حتى في زمن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق لم تكن الاستفتاءات من الناس فقط في أمور الحلال والحرام. التفت لو لا، سؤال يسأل الشيخ المفيد عن علم الإمام فيجيب بتفصيل لطيف، مثل واحد يبين يقول ترى المرجعيات الدينية الفقهية قديما وحديثا مشغولة بفقه الحلال والحرام فقط. لا، لو الإنسان يقرأ في كتب الشيخ الصدوق، في كتب الشيخ المفيد، في كتب الشيخ المرتضى، يجد هناك أسئلة واستفسارات عقدية. الشيخ المفيد رحمة الله عليه، طبعا الشيخ المفيد كان فحلا في علم الكلام، ولذا حينما كان الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يتبنى بأن نفي السهو عن الإمام من مصاديق الغلو، أول من تصدى له هو الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وكتب رسالة مستقلة وغرضه أن يبين بأن نفي السهو لا يدخل في مصاديق الغلو كيفما كان. الشيخ الصدوق ماذا يعتقد إخواني حتى ندخل في أصل المطلب، بأن وجود الإمام في هكذا مكان من مصاديق التضحية، وهذه التضحية لها مثل، لها قيمة، فهل قيمتها عقلية اعتبارية أم تحتاج إلى دين، تحتاج إلى اعتقاد، حتى نعرف شلون أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه كانوا يضحون بأرواحهم من أجل علي سلام الله عليه. إنزين، الشيخ المفيد شو يقول؟ يقول الشيخ المفيد الإمام سلام الله عليه يعلم بأنه سيقتل، ولكن كما قلنا قبل قليل نحتاج إلى هذه المقدمة، لكنه على نحو الإجمال، يعني بعبارة أخرى يعلم الإمام سيقتل في عمود هذا الزمان من باب التشبيه 24 ساعة، ولكن في أي وقت من هذا العمود لا يعلم به الإمام، ولو شاء أن يعلم لعلمه. التفت إلى سؤال السائل وإلى جواب الشيخ المفيد رحمة الله عليه، يقول في كتابه المسائل العكبرية، السائل يقول: الإمام عندنا، وهذا المشهور في أذهاننا جميعا، الإمام عندنا مجمع، يعني هناك إجماع من الشيعة الإمامية على أنه يعلم ما يكون، الإمام يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان، وما بال الحسين ابن علي سار إلى الكوفة، إلى آخر السؤال. يعني مو فقط ذكر السائل أمير المؤمنين، حتى الإمام الحسين يعلم بأنه سيخذل في المجتمع الكوفي. أصلا احنا نعمق الإشكال، نقول ذا النون وهو نبي الله من؟ يونس. إذا كان هذا النبي ذهب إلى شاطئ البحر كما تقول الآية: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقولون علماء التفسير بأن نبي الله يونس دعا على قومه، ذول لمن شافوا آثار العقوبة تابوا إلى الله، فدخل في نفسه شيء فترك قومه وتوجه إلى شاطئ البحر، شاف مجموعة من الناس تريد أن تركب تلك السفينة فركب معهم. نبي لو مو نبي؟ نبي. حينما ركب معهم في السفينة وإذا بحوت قد اعترضهم، قالوا شو نسوي؟ لازم واحد منا يدخل في جوف الحوت، فأجروا القرعة، أجروا القرعة. وهنا بعض الفقهاء يقولون مشروعية القرعة من هذا النص القرآني، بعضهم يطرح على نحو الإشارة. إنزين، لمن سووا القرعة وإذا باسم نبي الله يونس، تقول الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم. إذا كان يونس عنده علم الغيب فلماذا ركب السفينة كي يقع في جوف الحوت؟ الكلام هو الكلام. ولذا هذه الأجوبة كما تصلح أن تكون ردا لموقف الأئمة عليهم السلام، تصلح أن تكون ردا لمواقف بعض الأنبياء. يقول الشيخ المفيد: أما الجواب عن قوله أن الإمام يعلم ما يكون، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال. من قال بأن إجماع الشيعة بأن علم الإمام فعلي؟ الشيخ موسى التبريزي رحمة الله عليه، هذا عنده كتاب معروف، كتاب أوثق الوسائل، هذا كتاب أوثق الوسائل شرح لرسائل الشيخ الأعظم، يقول هكذا: وسمعت من بعض ساداتنا أن ظاهر الفقهاء أن علم الإمام إرادي. أصلا قد يدعى الإجماع بأن علم الإمام على نحو إرادته وليس على نحو الفعلية والتنجيز. ليش؟ ليش إخواني؟ حتى ليجي واحد يقول بأن الإمام أوقع نفسه في الضرر، شلون يعلم فيقع في النار؟ شلون يعلم فيذهب إلى المسجد؟ فالرواية قالت: لا، علم الإمام شنو؟ إرادي، متى ما أراد أن يعلم. يقول الشيخ المفيد: هذا أول الكلام، من قال بأن الشيعة عندها إجماع بأن علم الإمام علم فعلي؟ فيقول: وما أجمعت الشيعة على هذا القول، هذا كلام الشيخ المفيد، وأن إجماعهم التفت ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث، يقول ويكون على التفصيل والتمييز كما أسلفت قبل قليل. الإمام عند علم إجمالي سيقتل في هذه الليلة، ولكن متى؟ هذا أمر محجوب عن الإمام. فيقول وهذا يسقط الأصل الذي بني عليه السؤال. السائل قال هناك إجماع، ثم يقول ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون بإعلام الله تعالى ذلك. فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون بحيث يعلم بأن هذا راح يقتله ومر عليه في المسجد قال له قم من نومتك، عجيب. إذا الإمام يعلم أقل تقدير ها يبعده عن المسجد، أقل تقدير يأخذ منه موقف الإمام يرجع إلى داره. هذا كل كلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه. يقول ويكون بإعلام الله تعالى. فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه، احنا الشيعة لا نعتقد بهذا الاعتقاد، ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان. والقول بأن أمير المؤمنين يعلم قاتله والوقت الذي كان يقتل فيه، فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول. الإمام إجمالا كان يعلم بأنه مقتول، ولكن سيقتل في هذا الوقت بعينه، هذا أمر غير موجود في الروايات كما يقول الشيخ المفيد. إذن مشهور الفقهاء إخواني إما أن يقولوا بأن علم الإمام إرادي متى ما أراد أن يعلم فيعلم، وهذا القول الثالث بإمكاننا أن ندمجه مع القول الثاني، هذا العلم الإرادي يكون على نحو الإجمال أيضا لا على نحو التفصيل. ولكن القول الأول اللي يقول أيضا بأن الإمام يعلم وذهب، هذا القول لا يميل إليه العلماء ولا مشهور المتكلمين، لأن لازمه أن يوقع الإمام نفسه في الضرر. يقول واحد لا هذا مو ضرر، أن يقتل في سبيل الله، خب يقتل في سبيل الله كالإمام الحسين يجاهد في كربلاء، أما يقتل في المسجد فأيهما أهم؟ بالمنظار العرفي يبقى الإمام حي ويفيض على الأمة بالمدد، أو يقتل في المسجد؟ قد يقول قائل هذا أمر لا نعرفه. لذا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول وعلم الإمام من المسائل الغامضة فلنرد ذلك إلى أهله، هكذا يقول السيد الخوئي. لكن هذا ما يتنافى أن نقف عند بعض الروايات. إذن الإمام سلام الله عليه أراد مقام القرب، مقام الإماتة في سبيل الله. نعم يعلم إجمالا ولم يجتنب الخروج. هناك رواية تنقل في بعض الكتب بأن الله سبحانه وتعالى وجه خطابا إلى جبرائيل وميكائيل، لقد أطلت عمر أحدكما فمن يؤثر لصاحبه الحياة. هذا ملك مو إنسان عادي، ملك لا شهوة ولا وهم في التقييم. تقول الرواية فاختار كلاهما الحياة، هم جبرائيل هم ميكائيل، وإذا بالنداء أوما تنظرون إلى علي كيف ضحى بروحه من أجل رسول الله فاهبطا إلى الأرض واحفظا. تقول الرواية فهبطا إلى الأرض وجبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجله وإذا بجبرائيل يقول بخن بخن لك يا علي، من مثلك والله يباهي بك الملائكة. نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا مقام التفاني في الله سبحانه وتعالى، مقام القتل في سبيل الله، ألا يرى الإنسان لدمه قيمة. ولذا المثل الأخلاقية إخواني ليست كلها مثل عقلية. أنت اليوم لو قال لك إنسان أكو فلان يريد يموت، اتبرع له بكليتين، تقول أنت يعني شنو الداعي أنا أتبرع؟ لا، ما يحفزك ذلك الشيء. يقول لك إنقاذ نفس كذا، تقول والله هذا فلان ما يحمل عنوان معين، صحيح لو لا؟ لذا التضحية والتفاني في بعض الأحيان قد الإنسان يفعل هذا الجانب فيضحي، لكن في بعض الأحيان يحتاج أن يمتلك عقيدة، يمتلك إيمان حتى يفعل هذه القيمة الأخلاقية، حتى يفعل هذه المثل التي تكشف عن حسن في داخل الإنسان. عدي بن حاتم الطائي رضوان الله تعالى عليه، شوف ذولا التفتوا إلى أن عليا من هو؟ هذا عدي بن حاتم يدخل في مجلس معاوية، وابن الزبير موجود، ومجموعة من أصحاب معاوية لهم وجود قاعدين في المجلس. فسأله ابن الزبير قال يا أبا طريف متى ذهبت عينك؟ هذه العين المفقوعة متى ذهبت؟ لأن عدي بن حاتم في معركة الجمل فقئت عينه كما يقولون. قال له يوم فر أبوك منهزما فقتل. قال له أبوك الزبير لما هرب وقتلوه فقئت عيني، وضربت على قفاك وأنت هارب، وأنا على الحق وأنت على الباطل. أوه شاف هذا، ترى هذا الكلام جدا عنيف. سكت ابن الزبير، التفت إليه معاوية، شوف مسألة التفاني في التضحية، ذولا ليش تفانوا في عليين؟ لأنهم عرفوا من هو علي، وإلا ليش غير هؤلاء ما حصلت لهم هذه الحالة. التفت معاوية قال وما فعل الطرفات. هذا عدي كان عنده 3 أولاد، طرفة وطريف وطرافة، كلهم قتلوا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. يريد يستفز عدي بن حاتم، قال وين راحوا؟ أين مصيرهم؟ قال قتلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا أجاب معاوية؟ اسمع جواب معاوية واسمع جواب عدي. فقال له ما أنصفك علي حينما قدم أبناءك وأخر أبناءه. قال علي ابن أبي طالب ما أنصفك، لو كان علي منصف لقدم الحسن والحسين، ليش يقدم أبنائك 3؟ وإذا بالجواب بل أنا ما أنصفت عليا، قتل وبقيت بعده. يقول لازم أنا أقتل، أنا ويني من علي؟ مو علي ما أنصفني، التفت لو لا، يقول أنا ما أنصفت عليا، وإلا شلون يقتل علي في المحراب هكذا؟ وين الناس؟ وين المسلمين؟ وين اللي يدافعون عن علي؟ هذه مسألة التفاني في علي، هذه مسألة القيم والمثل التي تأتي من الاعتقاد، تأتي من الدين. مو كل المثل عقلية اعتبارية، لا، تحتاج إلى اعتقاد حتى تصل إلى مقام عدي رضوان الله تعالى عليه. غدا إن شاء الله إذا وفقني الله أذكر لكم حادثة جدا مهمة عن ذلك المفكر الفرنسي، وهذا المفكر الفرنسي روجيه جارودي معروف. هذا روجيه جارودي في 1983 دخل في الإسلام، ذهب إلى الأزهر وأعلن إسلامه إخواني. يذكر موقف عن أمير المؤمنين جدا عجيب واقعا يحتاج إلى تأمل، وهذا أمر غريب بأن هؤلاء يتأملون في سيرة علي أكثر منا ونحن أبناء علي. صحيح لو لا؟ لما تشوف المستبصر والمستشرق يتأمل في سيرة الإمام فيغوص في بحر الإمام. إذن هذه المثل تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى اعتقاد. الإخوان قالوا أنت تطول كثير، فقالوا اختصر. واللواتية ما شاء الله يريدون موضوع مميز، يريدون نعي مميز في وقت مختصر. هذا يحصل أم لا يحصل؟ هذا فقط في الجنة إن شاء الله. صلوا على محمد وآله. أنقل لكم هذه القصة وأختم الحديث. يقول أحد العلماء، لعله الشيخ كاشف الغطاء أو بحر العلوم من المعاصرين مو قديم، يقول رأيت في عالم الرؤيا، أنا عادة ليس غرضي أن أستشهد بكرامة أو بمسألة فقهية، لا، من باب أن أعمق مسألة الولاء لأهل البيت. يقول هذا العالم، رأيت في عالم الرؤيا أن الناس يتوافدون على نهر الكوثر، كلهم يروحون عند نهر الكوثر، والإمام سلام الله عليه يسقيهم من هذا النهر. كل واحد شيعي موالي محب لعلي، الإمام يسقيه من هذا النهر. يقول فجأة شفنا عالم جليل، شفنا عالم عليه سماء المهابة، تقدم نحو الإمام وأعطاه الإمام الماء بيديه مو بيد واحدة. يقول التفت إلى هذا العالم، قلت من هذا؟ هذا منو هذا العالم؟ خب شنو يعني حالة أفضل من هؤلاء الشيعة؟ قالوا هذا العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير. يقول اقترب من أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له لقد بيضت وجوهنا، بيض الله وجهك. عجيب، الإنسان لمن يريد أن يبرز انتماءه لعلي لا بد أن يبرز شيئا، وإلا الكلام وإلا القول لا ينفع إخواني. إذا قال لك الإمام لقد بيضت وجوهنا، اعرف بأن الإمام راض عنك. احنا نعتقد بأن الأئمة يروننا، وأشهد أنكم ترون مقامي وتسمعون كلامي. صحيح لو لا؟ أنت لما تنتمي إلى علي ليكون انتمائك أجوف. خلينا نبرز للعالم من هو علي عليه السلام. ابن أبي الحديد عنده عبارة لطيفة، يقول استغناؤه عن الكل واحتياج الكل له دليل على أنه إمام الكل. خلاص، هذا علي ابن أبي طالب. علي ما احتاج إلى أحد، والناس احتاجت إلى عليين. لكن أسألك بالله، هذا الجبل ما هي حالته في هذه الليلة؟ وين علي؟ هذا اللي يقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذا الحنون على المسلمين لأسالمن ما سلمت. الإمام يشتم على المنابر 25 سنة وكان سبه سنة، يعني إذا ما سب الإمام تكون الخطبة ناقصة. هذا علي ابن أبي طالب. في مثل هذه الليلة مسجى على فراش الموت، يقول محمد ابن الحنفية قد سرى السم إلى بدن الإمام. ترى شوف بعض الأحيان يضرب الإنسان بسيف، لكن هذا السيف كان مسموما، مو سيف عادي. يقول سر السم إلى بدن الإمام، فدعونا ذلك الطبيب، عظم الله أجوركم. يقول فتح جرح الإمام وإذا بالدم قد انبعث. هذا علي ابن أبي طالب، ها هذا الإمام العظيم. يقول في الأثناء زينب سلام الله عليها واقفة خلف الباب تسمع كلام الطبيب، تسمع كلام الحسن والحسين، هام بها الخيال. زينب هام بها الخيال، قالت عندي أمنية تقول بنذر نذار، كان الوصي تمم صيامه، أنا عندي نذر بنذر نذار، كان الوصي تمم صيامه، وسمعوا على المنبر خطاباته وكلامه، والناس يجولين يهنون السلامة، لنشر بيارق بالبلد واعمل الزينة. بعد يا زينب نذر علي من المرض، كان الوصي لجل الأبو لعمل الزينة سبعة أيام، وإن كان سواها الدهر بتعيد الشام، أسأل من الله لا يشمتهم علينا. هذا والطبيب مشغول بجرح أمير المؤمنين، قال علي بعرق شات، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، وضع ذلك الطبيب هذا العرق على جرح علي. التفت إلى الحسن والحسين قال إن الضرب قد وصلت إلى الدماغ، صح ونادي وعليا، صح ونادي وإماما، اعهد بعهدك يا علي وخط الوصية، وصي يا علي انت مفارق هذه الدنيا، اعهد بعهدك يا علي وخط الوصية، ضربة الطاغ فيك ما بقت بقية، تيهت بالي والدوى تعذر علي، كيف الدوى ينفع راسك صار نصين وعليا. اجتمعت الناس عند باب علي، ومن بينهم الأصبغ ابن نباتة، يقول كنت أسمع أنين الإمام، هذا الأنين في محضر زينب، هذا الأنين في محضر الحسن والحسين. خرج الإمام الحسن، يا أصباغ ألم أقل لكم انصرفوا؟ قال يا مولاي رجلي لا تطاوعني، أريد أشوف إمامي. أصر إلى الإمام الحسن حتى يدخله، قلبك يتحمل تسمع لولا، ترى المصيبة كلها تكمن في هذا الموقف. يقول دخلت على الإمام وهو معصب بعصابة صفراء، فما أدري أوجهه أشد صفراء أم وجه الإمام، صح ونادي وعليا. يقول التفت إلي الإمام قال يا أصبغ لما البكاء؟ قال أبكي عليك يا أمير المؤمنين. قال إنها الجنة يا أصبغ، ليش تبكي؟ خرج الأصبغ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن بقي الحسن والحسين. زينب سمعت بأن الكل خرج من دار الإمام، ما أدري قلبك يتحمل تسمع هذا الموقف لولا؟ قلبك يتحمل تسمع أنين زينب في هذه الليلة لولا؟ دخلت زينب على أمير المؤمنين، اسمعني شقول، شافت علي معصب بعصابة صفراء، ما قالت وعليا، قالت وفاطمة. أبذكرتني بعين أمي فاطمة، ذكرتني بعصابتها. يقول عمار في إحدى الغزوات قلت للإمام أبا الحسن لم لم تخضب شيبتك؟ قال إني في عزاء فاطمة. زينب رأت أمير المؤمنين معصب بعصابة صفراء، تقول والله يا ابو يا أب هالعصابة قلبي ارتاح، كل ما نظرت لها أوين يا حلو الأطباء، صاب المراد هامتك يا مشيد الدين، شدوبها صوابك إخواني حسن وحسين. اسمع شو تقول زينب، كل ما نظر تلها ذكرت عصابة العين، كل ما نظر تلها ذكرت عصابة العين، من اللطمة على عيونها مكسرت الأضلاع. التفت إليها أمير المؤمنين، بني زينب أنسيتيني مصيبتي بذكر أمك فاطمة، كل ما نظرت لها ذكرت عصابة العين، من اللطمة على عيونها مكسرت الأضلاع. بعد يا زينب أي المصائب أحتملها يا سنادي، ضربة عيون أمي العمت عيني يا هادي، لو ضربتك يا والدي بسيف المرادي، يا مظلوم، يا مظلوم، يا مظلوم، سمعني صوتك، وكأني بزينب التفتت إلى أمير المؤمنين، أبا علي خذنا إلى مدينة جدنا، فتح عيون المرتضى والدمع يجري. قالها يا زينب في النجف محفور قبري، صاحت يا ابو الحسنين بعدك شيف صاب ري وين صوتك؟ يا بوي كيف ارجع بلياك المدينة بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فلنتوسل بإمامنا 10 مرات بعليين 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 بعلي بعلي يا من اسمه دواء وذكره شفاء. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك قيد كل أسير وسجين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكيد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين.
بارك الله بكم مأجورين وانتم